مستمعي الكريم، ها أنا أدعو نفسي مرة أخرى لزيارتك عبر المذياع، فأرجو أن أجد لديك المتسع من الوقت لكي نتحدث معا، نتشارك الأفكار، كما وأرجو أن تفتح ذهنك وقلبك لكي تستقبل كلمة الله الحية وأن تستعد للعمل بها، فهي الدستور الصحيح والمرشد الأمين في عالم الضلال. أهلا بك معي مرة أخرى. يطيب لي أن أواصل التأملات في سفر أيوب، وقد تركناه في الحلقة السابقة يصرخ صرخة التذمر غير فاهم ما الذي يحدث معه. كان أصدقاؤه الثلاثة قد أتوا إليه من أجل تعزيته، وقد كانوا مخلصين في نواياهم، إلا أنهم عندما رأوه أخذوا يحملقون فيه مدة 7 أيام بصمت رهيب، ولكنه ناطق بأبشع كلمات الاتهام والإدانة، إلى أن انفجر أيوب وصرخ صرخة بيّنت مدى مرارة العلقم الذي كان يتجرعه في قعر كأس الحياة. قلنا إن الإنسان مخلوق ضعيف خاطئ لا حول له ولا قوة، ويمكنه بسهولة أن يفقد قدراته العقلية، وقد أمنه الله وزوده بالحماية اللازمة، إلا أن الشيطان يريد أن ينزع غطاء الحماية هذا والدعامات التي وضعها الله، وذلك ليزعجنا ويقلبنا ويغير تفكيرنا ويغسل أدمغتنا. وأحيانا يسمح الله للشيطان أن يخترق هذا السياج المحيط بنا من الله ليعري نفوسنا، وهذا ما حصل بالضبط مع أيوب، إذ يعرض السفر أمامنا المشكلة ولكنه لا يقدم الحل، مع أنه يقترح بعض الأجوبة على بعض التساؤلات. وإذا أردت الجواب الشافي والحل الأمثل فعليك أن تذهب إلى العهد الجديد، هناك الحل الأكيد. كانت صرخة أيوب الواضحة في الفصل الثالث تقول: ليتني لم أولد، ثم تمنى لو أنه مات عند الولادة. وفي كل هذا لا يجد صديقنا راحة وتعزية في مصابه الجلل. يصور لنا أيوب الموت كخيار أفضل من الحياة، ويقول بأن الحياة حمل ثقيل، لهذا فهو لا يريد أن يعيش. كان يرحب بالموت كالذي يحفر منتظرا أن يجد كنزا، ويصرخ من الفرح عندما يجده. ولكن أيوب بالرغم من كل هذا لم يفقد إيمانه، لكنه لم يكن فاهما لماذا كل هذه المشاكل التي أصابته. نأتي اليوم إلى الفصل الرابع من سفر تأملنا أيوب. بعدما تكلم أيوب وعبر عن تشاؤمه، يأخذ أصدقاؤه الآن زمام الحديث، وسيبدأ أليفاز ثم بلدد وبعد ذلك صوفر بالحديث. وإذا تأملنا في معاني أسماء هؤلاء الأصدقاء أمكننا التعرف إلى شخصياتهم أفضل. أليفاز يعني الله قوة أو الله ذهب خالص، وبلدد يعني ابن النزاع، وقد كان فعلا جريئا وهجوميا في أسلوبه. أما صوفر فيعني العصفور الدوري، وقد كان يزقزق ولكن ليس تغريدا بل عبارات رهيبة لأيوب. والحوار الذي نسمعه عبارة عن مبارزة كلامية، وسيهجم هؤلاء الأصدقاء على أيوب وسيحاول هو بدوره أن يدافع عن نفسه. أول المتحدثين هو أليفاز، وهو يمثل صوت الخبرة في الحياة. كان رجلا مدهشا يكشف عن خبرة غريبة وغامضة بعض الشيء، ومفتاح ما قاله نجده في العدد الثامن: كما قد رأيت. هذه هي العبارة التي يرتكز عليها في حديثه، لذلك فهو يشير إلى الخبرة في الحياة. كانت لديه رؤية مدهشة، وقد سمع أسرارا لم يسمع بها أحد من قبل. تعال بنا أخي نستمع إلى أليفاز، حيث ستقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة من الآية الأولى وحتى 11 من الفصل الرابع من أيوب.
فأجاب أليفاز التيماني وقال: إن امتحن أحد كلمة معك فهل تستاء؟ ولكن من يستطيع الامتناع عن الكلام؟ ها ها أنت قد أرشدت كثيرين وشددت أيادي مرتخية، قد أقام كلامك العاثر وثبت الركب المرتعشة، والآن إذا جاء عليك ضجرت، إذا مسك ارتعت، أليست تقواك هي معتمدك ورجاؤك كمال طرقك؟ أذكر من هلك وهو بريء وأين أبيد المستقيمون، كما قد رأيت أن الحارسين إثما والزارعين شقاوة يحصدونها، بنسمة الله يبيدون وبريح أنفه يفنون، زمجرة الأسد وصوت الزئير وأنياب الأشبال تكسرت، الليث هالك لعدم الفريسة وأشبال اللبوة تبددت.
يحاول أليفاز أن يبدأ كلامه بكل لباقة، ولكنها للأسف اللباقة الزائفة، وكأنه يقول لأيوب: هل تمانع من أن أقول لك شيئا؟ إلى هنا تمام، ولكنه يضيف: سواء أحببت أم لا سأقول ما عندي. ثم يسترسل في مناقشته ويقول لأيوب: في القديم عندما كنت في رحب ورخاء كنت برج قوة للجميع، كنت تقدم لهم النصيحة وتشور عليهم بما يفعلون، أما الآن فقد حصل لك أمر معين وانطويت على نفسك، أفلا تقدم النصيحة التي قدمتها للآخرين لنفسك؟ أعتقد أن هذه مشكلة الأغلبية اليوم، إذ يسهل علينا تقديم النصيحة وما أبرعنا في تقديم الحلول للآخرين. وهذا يذكرني بقصة مضحكة عن طبيبين نفسيين تقابلا مرة، فنظر أحدهما إلى الآخر وقال: أنت بخير، كيف حالي أنا؟ نحن دائما في صدد تحليل الشخص الذي أمامنا لنخبره كيف يشعر وما هو حاله، وأليفاز يتهم أيوب بأنه كان خبيرا في هذا المجال، ويقول له: كنت تنصح الناس عن المشاكل، والآن أنت وقعت في المشاكل، إلا أنك لم تستفد من مشوراتك، وها أنت منطو على نفسك، أليست تقواك هي معتمدك ورجاؤك كمال طرقك؟ ألا تنفعك نصيحتك يا أيوب؟ لقد ساعدت الآخرين بها، وينبغي أن تساعدك الآن. ثم يلمح أليفاز لأيوب بطريقة مؤدبة ولبقة ويقول: أذكر من هلك وهو بريء وأين أبيد المستقيمون؟ ترى إلى ماذا يلمح أليفاز هنا؟ نعم صدقت مستمعي، فهو يلمح إلى أن أيوب قد ارتكب خطأ فاحشا في حياته أدى به إلى كل تلك المصائب، وهذا الأمر لم يكشف النقاب عنه. كان هذا تلميحا من طرف أليفاز ولم يكن حقيقة، وكيف نعرف ذلك؟ من بداية السفر حيث أخبرنا الله عن حياة أيوب وعن رضاه عنه، وسنرى أن هؤلاء الأصدقاء معزون متعبون لأنهم لا يفهمون الله ولا أيوب ولا أنفسهم. واليوم يوجد كثيرون ممن يحاولون التعامل بالأمور الروحية دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، يقدمون الاستشارات الروحية والتحليلات دون أن يدركوا الخطر الفظيع الذي قد يحدثونه في حياة الشخص المصاب. لهذا فأنا أخاف من كثرة المشيرين، وأعتقد أن المشكلة مهما كانت ينبغي أن تحل بين المؤمن وربه. هناك استثناءات إذا كانت المشكلة جسدية تحتاج إلى تدخل طبيب، أو لاهوتية تحتاج إلى تدخل الراعي. لا ننسى يا أخي أنه يوجد لنا شفيع عند الآب، الرب يسوع المسيح، وهو ينتظر منا أن نأتي إليه ونجلس على أريكته ونحكي له عما يدور في دواخلنا. للأسف لم يكن أليفاز مصدر عون لأيوب، كان يتحدث من أعلى المنبر إلى أسفل المقعد ناظرا لأيوب نظرة استعلاء، وكان يصر على وجود مشكلة مخفية في حياة أيوب لم تكتشف بعد، ويؤكد أن أيوب كان يحصد ما قد زرعه، وأن الله قد يهلك أولاده عند التأديب. يقول: بنسمة الله يبيدون وبريح أنفه يفنون. ولكن هذا خطأ يا صديقي، صحيح أن الله قد يؤدب أولاده، لكنه لا يفنيهم. قدم أليفاز نصيحة بصورة لبقة، ولكنها لم تكن صحيحة. فلننتبه إلى نصائحنا ولنتأكد من صحة أقوالنا قبل أن نسمعها للآخرين. والآن سيخبرنا أليفاز أن ما يقوله وضع عليه من رؤية قد رآها، ويحاول هنا أن يدهشنا بهذا الحلم. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا ما تبقى من الفصل الرابع من أيوب ابتداء من الآية 12.
ثم إلي تسللت كلمة فقبلت أذني منها ركزا في الهواجس من رؤى الليل عند وقوع سبات على الناس، أصابني رعب ورعدة فرجفت كل عظامي، فمرت روح على وجهي، أقشعر شعر جسدي، وقفت ولكني لم أعرف منظرها، شبه قدام عيني، سمعت صوتا منخفضا، الإنسان أبر من الله أم الرجل أطهر من خالقه؟ هو ذا عبيده لا يأتمنهم، وإلى ملائكته ينسب حماقة، فكم بالحري سكان بيوت من طين الذين أساسهم في التراب ويسحقون مثل العس، بين الصباح والمساء يحطمون بدون منتبه إليهم، إلى الأبد يبيذون، أمن تزعت منهم طنبهم، يموتون بلا حكمة.
يمكنك أن تلحظ الغموض في هذه الرؤيا التي حدثت في الليل، ويقص أليفاز القصة وكأنها قصة رعب، والذي يقوله الآن لم يسمع به أحد من قبل، فقد رآه وحده. مر عليه روح فاقشعر جسده، وذلك في منتصف الليل. وماذا قال له هذا الروح؟ الإنسان أبر من الله أم الرجل أطهر من خالقه؟ لا أخفي عليك صديقي أن ظني قد خاب من أليفاز هذا، فرجل بخبرته وحكمته كان الأجدر به أن يقول شيئا آخر، شيئا أعمق لم نسمع به من قبل، فالذي قاله بديهي وهو ليس جديدا. تعب وشقي حتى يخرج بهذا الاستنتاج فقط، تماما كالجبل الذي حبل وثار وتمخض ثم أنجب فأرا. قال الإنسان الفاني المائت أبر من الله. بالطبع لا يا أليفاز، كلنا يعرف هذا، ولم نكن نحتاج إلى حلم أو رؤية حتى نخرج بهذا الاستنتاج، فلم يكن الأمر يستأهل أن تضيع عليه ليلة كاملة. لا يوجد شيء عميق في هذا، ومع ذلك فهذا هو صوت الخبرة الذي أسمعنا إياه أليفاز، وهذا ما نسمعه اليوم من الكثيرين. طبعا أنا لا أريد أن أبدو منتقدا لأصدقاء أيوب وكأنهم لم يقدموا شيئا نافعا البتة، ولكني أشدد على أنهم لم يقدموا العون المطلوب لأيوب. يقول أليفاز أيضا هو ذا عبيده لا يأتمنهم، وإلى ملائكته ينسب حماقة، فكم بالحري سكان بيوت من طين الذين أساسهم في التراب ويسحقون مثل العث. إذا كان الله يجد أن ملائكته ترتكب الحماقات، تلك المخلوقات الذكية القوية، فكم بالحري نحن البشر الضعفاء. وأحب الوصف المقدم هنا لأجسادنا، بيوت من طين، هذا ليعبر عن مدى ضعفنا وقابليتنا للكسر. ويقول أليفاز بأن هذه البيوت الضعيفة قد تحطم بين الصباح والمساء، وهذا مهما كانت ثابتة وقوية. الحقائق التي قدمها أليفاز هنا صديقي لا بأس بها بالنسبة لتلك الفترة المبكرة من التاريخ، ولكنها غير مفيدة لأيوب. من السهل أن نتفوه بالحقائق، ولكن من الصعب بمكان أن نقول الحقائق المناسبة للظرف المناسب والشخص المناسب. ولكن هذا لا ينفي أن هؤلاء الأصدقاء يقولون حقائق مدهشة، أنا شخصيا أتمتع بقراءتها والتأمل بها، ولكني كنت أتمنى لو كانت مفيدة بعض الشيء لأيوب. هذا يأتي بنا فورا إلى الفصل الخامس من أيوب، حيث يتابع أليفاز حديثه مع أيوب. سنقرأ من هذا الفصل الآيات السبع الأولى.
ادع الآن، فهل لك من مجيب؟ وإلى أي القديسين تلتفت؟ لأن الغيظ يقتل الغبي والغيرة تميت الأحمق. إني رأيت الغبي يتأصل وبغتة لعنت مربضه، بنوه بعيدون عن الأمن وقد تحطموا في الباب ولا منقذ. الذين يأكل الجوعان حصيدهم ويأخذه حتى من الشوك ويشتف الظمآن ثروتهم. إن البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الأرض، ولكن الإنسان مولود للمشقة كما أن الجوارح لارتفاع الجناح.
شكرا. سأل أليفاز سؤالا وجيها، إلى أي القديسين تلتفت من أجل العون؟ القديسون لا يستطيعون المساعدة يا أخي، لأنهم ولوا، فإلى من تلتفت من أجل المساعدة؟ يقول أليفاز بأنه رأى الجاهل والشرير يزدهران، ولكنهما في النهاية أهلكا، وهذا أمر حقيقي. داود بالمناسبة كان يعاني من مشكلة ازدهار الأشرار، حيث قال في المزمور 37: قد رأيت الشرير عاتيا وارفا مثل شجرة شارقة ناضرة، عبر فإذا هو ليس بموجود، والتمسته فلم يوجد. كان داود يتساءل لماذا ينجح الأشرار بخلاف الصديقين، ولكنه رأى في النهاية أنهم يهلكون. وهنا للأسف نرى أليفاز يعتبر أيوب واحدا من هؤلاء الجهلة أو الأشرار الذين كانوا مزدهرين إلى أن أتى يوم وأصابتهم البلية. إن البلية لا تخرج من التراب، يقول أليفاز، والشقاوة لا تنبت من الأرض، ولكن الإنسان مولود للمشقة كما أن الجوارح لارتفاع الجناح. ولا نحتاج أن نختبر أو نمتحن العبارة الأخيرة لنثبت صحتها، فهي صحيحة وحقيقية 100%. الإنسان مولود للمشقة، وما عليك إلا أن تنظر إلى العالم من حولك أو أن تقرأ صحيفة اليوم، فالحوادث كثيرة، والكوارث الطبيعية مستمرة، والحروب التي تطحن الشعوب لا تتوقف. قد يختلف البشر في شكلهم وجنسهم ولونهم ولغتهم ومستوى ذكائهم، إلا أنهم في المصائب سواسية، لا أحد يستثنى من المصاعب. وصار اللحن الذي يعزفه الإنسان لحن الألم والدموع. وتصور أن الكلمة العبرية للإنسان هي إيناش، وتعني البائس. هذا هو الإنسان، بل هذا هو إنسان اليوم كما نراه. الإنسان مولود للمشقة كما أن الجوارح لارتفاع الجناح. وإذا درسنا هذا الأمر جيدا مستمعي، فسنجد أن الألم والمشاكل في حياة الإنسان ما هي إلا نتيجة حتمية لعصيانه وابتعاده عن الله. ليس سلام، قال إلهي للأشرار. يحاول الإنسان اليوم أن يبني قصورا للسلام رغم الخطية، ولكن بدون فائدة. لا يمكن أن نحصل على السلام بدون رئيس السلام. الخطية هي السبب وراء مصائب الإنسان، إن كان شريرا أو بارا على حد سواء. أما بالنسبة للمؤمن، فأحيانا تأتي المصائب عليه نتيجة لاختياره هو، أو قد تأتي كتأديب على عصيان في حياته، أو كتدريب في الحياة من أجل شخصية أفضل. المصائب تعلمنا الصبر والثقة في شخص الله، وهي تنعم الخشونة في حياتنا، وتزيل الشوائب من أجل نقاوتنا. وأيوب نفسه استطاع أن يقول لاحقا: لأنه يعرف طريقي، لأن الله يعرف طريقي، إذا جربني أخرج كالذهب. هذه هي محصلة المشاكل في حياة المؤمن. ولا تنسى أن المشاكل هي التي تقربنا إلى الله، وتجعلنا نلتصق به ونثبت أعيننا عليه. وكما ترى يا أخي، توجد أسباب جوهرية لوجود المشاكل في حياتنا، فهل نتعلم دروسا ثمينة لأنفسنا؟